بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 70 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويعود المريضة.
طبعا إخواننا، احنا عم نحكي على آداب الصحبة بجميع ما فيها من حقوق وواجبات وآداب، ذكرنا أشياء كثيرة. الآن عيادة المريض. طبعا عيادة المريض في نظر بعض الناس واجب اجتماعي، وفي نظرنا في النظرة الدينية هي عبادة لله عز وجل وسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وحق من حقوق المسلم على المسلم، لذلك يؤديها المسلم طاعة لله واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك أيها الإخوة، إذا نظرنا إلى عيادة المريض أنها واجب اجتماعي، فإننا نحاول أن نتخلص منها وأن نفر منها. يعني أنا لماذا أتحمل المشقة وأبذل الجهد والمال والوقت لأجل واجب اجتماعي؟ وربما البعض منا تعذر أنه يعني غير متفرغ، أو ربما تعذر أنه لم يبلغه مرض فلان وما شابه ذلك، يريد أن يفر من هذا الواجب الاجتماعي. أما عندما ننظر إلى عيادة المريض أنها عبادة لله، فإننا نفعلها طاعة لله، نبذل لأجلها الوقت والجهد، ونبذل لأجلها المال. لماذا؟ لنقوم بهذه الطاعة، لأننا نرى أننا رابحون بهذه العيادة، وأننا مثابون عند الله عز وجل بهذا الفعل. كذلك عندما نفعل هذه العيادة على أنها واجب اجتماعي، ربما نذهب إلى هذا الشخص ولا نذهب إلى ذاك، فربما نذهب لعيادة الأغنياء دون الفقراء، وربما نذهب إلى عيادة أصحاب المناصب والمكانة الاجتماعية ولا نقوم بعيادة غيرهم. أما عندما نفعل ذلك طاعة لله، فإننا نفعل ذلك مع جميع الناس، فنعود الفقير كما نعود الغني، ونعود الإنسان المتواضع كالإنسان صاحب المكانة وما شابه ذلك. لذلك أيها الإخوة، نحن في الإسلام نتعامل مع القضايا الاجتماعية على أنها عبادات وطاعات لله تبارك وتعالى. وهذه العيادة لما كانت طاعة لله وعبادة لله، إذن ينبغي أن يراعى فيها سر الإخلاص. يعني أنا ما بعود المريض لأنه والله إنه علينا والله من باب المكافأة، لا، أنا أعوده لله عز وجل. بل أنا عندما أذهب إلى المريض أتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. لذلك أنا أزور المريض ظاهرا، أنا أزور هذا الشخص، أما حقيقة أنا أطلب الله عز وجل عند هذا المريض. فانظروا إلى الفرق بين الأمرين. وعندما نفعل هذه العيادة طاعة لله، نراعي فيها الآداب التي علمنا إياها كتاب الله وعلمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، ودلنا عليها أهل الكمال من العلماء سلفا وخلفا. نعم.
ويعود المريض فهو من جملة حقوق المسلم على المسلم.
إذن نحن الآن في آداب الصحبة نتكلم عن هذه الحقوق الاجتماعية، فأنا الآن أعود أخي، أعود قريبي، أعود جاري. نعم.
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
ونحن أيها الإخوة ربما لا نجتهد إلا في قضية الجنائز، يعني الآن يعني نذهب إلى العزاء، هذا ربما كثير منا يفعله، أما أن نزور مريضا أو ربما أخواننا أن نحافظ على قضية الود بيننا وبين أصحابنا، الأشياء البسيطة، رد السلام نفعله أيضا، نعم، لكن أن تذهب إلى إنسان لتزوره لتعوده هذا ربما شيء قليل بين الناس، يعني حتى لو ضاق عليك الوقت ممكن باتصال ممكن برسالة اليوم تطمئن عنه بطريقة ما، لكن المهم أن تطمئن عليه وأن تظهره اهتماما بأمره، فربما كان بحاجة إلى من يهتم فيه فقط اهتمام نفسي، يعني ما له بحاجة لمال، ما له بحاجة لمساعدة، لكن بحاجة أن لا يبقى وحده، يعني المريض ربما جلس في الفراش مدة طويلة وربما مل من قضية الأقارب من حوله، الزوجة والأولاد، فعندما يأتي إنسان غريب يجلس معه يؤنس وحدته يذكره بالله، يعني يستثير في قلبه الرضا عن الله والشكر لله، وكذلك ربما أزال عنه الوحشة وربما زاد ثقته بالله عز وجل، هذا مما يؤنس المريض، وأنت ما قدمت له مالا ولم تأخذ له هدية، وربما دعوت له بالدعوات المباركات الصالحات المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كل هذه الأشياء تجعلنا نفعل ذلك مع أننا ما قدمنا له مالا، يعني البعض بيظن إخوان القضية أن جبنا له هدية ومدري إيش، لا، القضية أيها الإخوة أنها عيادة المريض لما فيها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
ويعود المريض في ثياب نظيفة بل في بياض لطيفة،
ما شاء الله،
لئلا يتوهم المريض من ثياب كثيفة أنه حزين عليه لما رأى علامة الموت لديه.
سبحان الله، شوف هذا التنبيه، تذهب إلى المريض بما يبشره بالشفاء، بما يستثير في قلبه الأمل، بما يجعلك يعني تستبشر وتبشر المريض بالشفاء بإذن الله تعالى، يعني أنت الآن زرته ربما كان في وضع صعب، فأنت ماذا تفعل؟ تستثير في قلبه الأمل بالله عز وجل والثقة بالله عز وجل وما شابه ذلك، ولو بالدعاء، ولو بالدعاء،
غير عابس أي في وجهه.
الله، إذا دخلت إلى المريض لا تكون عابسا بل تكون مبتهجا فرحا مستبشرا، لأن هذا سينعكس على نفسية المريض في الفراش،
بل يدخل عليه ببشاشة تشرح صدره
ويشعر
أمره.
أنك مسرور بزيارته وأنك مستبشر بالشفاء وأنك تبث في قلبه الأمل.
ويجلس عند ركبة المريض،
الله،
أي إذا كان مضطجعا، ليقع نظر المريض على وجه زائره.
شايفين إخواننا، تجلس بمكان يراك فيه المريض ليأخذ من ابتسامتك وبشاشتك أملا وسرورا،
دون رأسه، أي لا يجلس فوق رأسه لئلا يحوجه إلى التكلف في توجهه إليه وتلفته عليه.
والله يعجب الإنسان من هذه الدقائق التي ينبهنا عليها العلماء، دقائق لطيفة جدا أيها الإخوة.
ويضع اليد على جبهته أو يده، يعني على نبضه إذا كان له معرفة، يبسطه ببسطه وقبضه،
إذا كان له معرفة بقضية نبض الدم أو ما شابه ذلك،
ويسأله، أي يسأل غيره عنه، كيفه، أي لئلا يكون تكلفا عليه في جوابه، وهذا إذا كان مغلوبا في بابه.
طبعا أخواننا، والزائر يقدر الحكمة في ذلك، أيهما الأفضل، أن نسأل المريض أو أن نسأل أهله عنه؟ وهذا السؤال أيها الإخوة من باب الاطمئنان، من باب الكلمة الطيبة التي نقولها بعد المرض، يعني أخبرنا بمرض نطمئنهم وربما نستثير في قلبهم الأمل وندعو لهم. أما الآن كل ما زرنا مريض بده يحكينا قصته من أول الطريق ونعيده إلى ذلك، لا. لذلك إخواننا هذه القضايا تحكمها حكمة الزائر، حكمة الزائر. يعني مرة من مرات إنسان ذهب إلى زيارة صديقه في المشفى، نعم، المريض في العناية المشددة، ونحن الآن إخواننا في مجتمعنا اليوم عناية مشددة، الآن غير عناية مشددة، بدنا نروح نزوره وربما لا نبالي بكل ذلك. يعني أنا الآن بترتيباتي لازم زوره ولو شو ما كان، سبحان الله. الطبيب منع، أصر، وترجاء، قال له خلص إلك علي، أنا بس نظرة بدري إيش وكذا، نبه عليه، أوعك يعني خليه ينفعل، أوعك كذا، قال له أبدا نظرة وبس. سبحان الله، فات لعنده هذا الزائر، نعم، ذكر أبو فلان لا تنسى الشهادة وقراءة سورة ياسين وكذا، يعني كأنه الآن على فراش الموت. هذا كلام إخواننا، ولو كان يغلب على ظننا ذلك لكننا لا نقوله بهذه الطريقة، بل نبث فيه قلب الأمل. لذلك إذا كنت عند مريض يحتضر فإنك تقول لا إله إلا الله أمامه ولا تأمره بها، لا تقول قل لا إله إلا الله، لكن تقولها أمامه بلطف، وهو الآن إذا سمعها يقولها معك، وربما كان ذلك سببا لأن يختم له بلا إله إلا الله. نعم.
وإلا فيقول كيف أنتم وما حالكم،
الله،
أو كيف تجدك.
وطبعا إخواننا يسأل ليسمع من لسانه الحمد والشكر لله عز وجل. أنا أسأله لي لأنني أريد أن أسمع منه كلمة الحمد لله.
فهو السنة، أي المروية عنه عليه السلام، تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده ويسأله كيف هو، ولا يحدث أي عنده إلا بما يسره.
ما شاء الله، فتح له والله، والله فلان كان مصاب بهذا المرض وفشلت العملية وبالنهاية مات. لا، سبحان الله إخواننا، بعض الناس ليس عنده انتباه ويظن أن كل الأحاديث تقال أمام المريض، أو ربما أخبر بهموم البلاد وآلام البلاد ومشاكل الناس وصار كذا. لا يا أخي، تكلم كلاما يؤنس المريض، وإياك أن تثقل عليه بطول زيارة أو أن تثقل عليه بنوع حديث أو ما شابه ذلك.
إلا بما يسره، أي لا بما يضره، وما هو خير من الدعاء له ولنفسه.
نعم.
فالملائكة يؤمنون عليه، أي يقولون فيه آمين، فيكون علامة الإجابة في ذلك، ويبشره بطول العمر وسرعة الصحة، أي وسهولة الأمر، وبأن المرض كفارة للسيئات أو رفع للدرجات، وأنه إنما يكون في قليل من الأوقات، فينبغي الصبر عليه بل الشكر لديه.
يا سلام، أنت مريض، كم كنت في عافية سنوات طويلة، الآن إن شاء الله أيام قليلة، والله عز وجل يشفيك ويرفع درجاتك ويكفر سيئاتك، واليوم الطب تقدم والحمد لله، كثير ناس عم يساووا العملية وعم يطيبوا منها الحمد لله. نذكر له هذا الكلام لنطمئنه بما فعل.
فورد: إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال انظرا ما يقول لعواده.
السلام.
فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم.
لذلك إخواننا إذا مرضنا فعلينا أن نلتزم الأدب مع الله ومع خلق الله. المريض إخواننا يجب عليه أن يدرب لسانه على الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل، وأن يعتاد الصبر والرضا والهدوء والسكينة والطمأنينة، وأن تكون كلمته طيبة مع من حوله حتى الزوجة والأولاد. يعني أحيانا بعض الآن ربما المرضى يكونوا كبيرا في السن عم تخدمه زوجته أولاده، دائما ربما رفع صوت وربما سب وربما كذا اتهام بالتقصير، ليش ما عم تساوي كذا، ودائما رفع الصوت كذا. هو الآن يشعر أنه واجبهم يخدموه. نعم واجبهم يخدموه لا شك، لكن مو بهالطريقة هي. لذلك إخواننا إذا مرض الإنسان منا كان في البيت خدمتك زوجتك، الآن أطيب كلمتك حتى ابنك حتى بنتك، عود نفسك طيب الكلمة، لأنهم ربما نفروا من خدمتك وملوا خدمتك. لما ليس للمرض لا، ولكن لهذا الأسلوب من الكلام. والبعض منا إخوان الأكارم بظن أنه هو إذا كان أب أو كان زوجا أنه يحق له أن يتكلم مع الزوجة والأولاد كيفما شاء، إن هذا ابني لازم يتحمل. صح لازم يتحمل، لكن لماذا أكون أنا سيء الخلق؟ لماذا أكون أنا قاسي الكلمة؟ ليش الآن جاءني ولد يزورني، لماذا دائما عتاب، دائما توبيخ، دائما اتهام بالتقصير، دائما كذا، دائما كل ما إجا لابد أني سمعه كم كلمة. بالنهاية بمل، بالنهاية إخوانا بمل، ولو كان قريبا أو كان ابنا أو كانت زوجة.
رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة.
يا سلام، إن توفيته في المرض يعني،
وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا له من لحمه ودما خيرا له من دمه وأن أكفر عنه سيئاته.
وبهذه النظرة صار المرض نعمة ينبغي علينا أن نحمد الله عليها.
رواه مالك في الموطأ من حديث عطاء بن يسار، ووصله ابن عبد البر في التمهيد من روايته عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
وفيه عباد بن كثير الثقفي ضعيف الحديث.
نعم.
وللبيهقي من حديث أبي هريرة قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده.
فلم يشكني إلى عواده، كل ما أجل عبد واحد يشكو الله عز وجل إلى خلقه. ورحم الله الفضيل ماذا قال لما رأى إنسان يشكو الله إلى الخلق؟ تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، تشكو من يرحمك وهو الله إلى من لا يرحمك وهو الخلق.
فلم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. وإسناده جيد. ثم قال: وجملة آداب المريض حسن الصبر وقلة الشكوى
السلام
وعدم الضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل بعد الدواء على خالق الداء والدواء
والتوكل بعد الدواء. نأخذ الدواء ونعتمد على الله عز وجل.
ويغتنم دعاءه أي المريض، فهو كدعاء الملائكة في كونه مستجابا، وقد سبق كون دعاء المريض مجابا. ويدعو له بالشفاء 7 مرات ففيه الشفاء إن لم يحضر أجله، فلأبي داود وغيره عن ابن عباس مرفوعا: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض.
وجميل بنا أيها الإخوة أن نحفظ هذه الأدعية لنقولها للمريض. وإذا يعني أردت أن تدعو لمريض فأسمعهم ماذا تقول. يعني أنت الآن عم تدعي مريض، أسمعهم ماذا تقول. ليه؟ ليعلموا أنك تقول كلاما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فلان عم يكبس مريض، شو عم يحكي هو، كلام طلاسم؟ لا، عم يتكلم هذه الأدعية المباركة من كلام سيد الخلق. أسمعه للناس ماذا تقول، وحتى يؤمنوا على دعائك. نعم.
ويغب فيها بضم أوله أي يعوده يوما بعد يوم أو وقتا بعد وقت.
بضم أوله يغب يعني لا يكثر الزيارة ولا يطيلها إلا إذا علم أن المريض يأنس بذلك،
لما سبق من حديث زر غبا تزداد حبا. وعن جابر أغبوا في العيادة واربعوا إلا أن يكون مغلوبا، رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى وإسناده ضعيف. وقال بعضهم عيادة المريض بعد ثلاث وينبغي أن يخفف فيها.
ما شاء الله.
فروى ابن أبي الدنيا في كتاب المرض من حديث أنس بإسناد فيه جهالة عيادة المريض فواق ناقة. ورواه البيهقي عنه بلفظ العيادة فواق ناقة. وقال طاووس أفضل العيادة أخفها، وهي مرة سنة عند الشافعي وفرض كفاية عندنا، والزيادة فضل. وأما ما في الإحياء من أن ابن عباس قال عيادة المريض مرة سنة فمحمول على أن ثبوتها بالسنة، وأما الزيادة فمستحبة والأجر الكثير عليها مرتبة في التعمية الكتابية والحسابية، أن العيادة فيها الزيادة على العبادة. وقد تقدم حديث إذا عاد المسلم أخاه أو زاره ناداه مناد طبت وطاب مثواك وتبوأت منزلا في الجنة، رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. وفي السنن الأربع والحاكم من حديث علي من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك
حتى يمسي. للزائر إلى عم يعود المريض.
وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. واللفظ لابن ماجة وصححه الحاكم وحسنه الترمذي. ولمسلم من حديث ثوبان من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. ورواه الحاكم والبيهقي من حديث جابر إذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة، فإذا قعد عنده انغمس فيها.
ما شاء الله.
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وكذا صححه ابن عبد البر، وذكره مالك في الموطأ بلاغا بلفظ قرت فيه، ورواه الباقدي بلفظ استقر فيها. وللطبراني في الصغير من حديث أنس فإذا قعد عنده غمرته الرحمة. وله في الأوسط من حديث كعب بن مالك وعمر بن حزم استنقع فيها. وورد النهي في عيادة صاحب الرمد بفتحتين أي وجع العين، والدمل بضم فتشديد ميم مفتوحة، ووجع الضرس أي السن، والجرب بفتحتين وهو الحكاة، والعرق بالكسر المدني منسوب إلى المدينة إذ لم توجد غالبا في القرية لأن منشأها العفونة الكثيرة التي تبدو من الجماعة الكبيرة.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.